النعم وكنت ساخطا بساعة النقم نسيت أنه براك من عدم وأنت أنت من بات يهتك العشق.
السابعة مساء، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد عبد الله معكم في هذا النشر الخبري المفصلة، والبداية العناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن الشعب الإيراني لن ينسى الحظر وجريمة إسقاط أمريكا لطائرة الركاب الإيرانية في سماء الخليج الفارسي. ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية إلى 9 شهداء و50 مصابة. وتواصل احتجاجات في فرنسا، والسلطات تعتقل نحو 750 شخصا وتفرض حظرا للتجوال في العاصمة باريس. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكدت الخارجية الإيرانية أن الشعب الإيراني لن ينسى الحظر ومئات الجرائم الأخرى التي ارتكبتها الولايات المتحدة بحقه. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أوضح أن أسبوع حقوق الإنسان الأمريكي يتزامن مع ذكرى جريمة إسقاط الطائرة المدنية الإيرانية في الخليج الفارسي بصاروخ أمريكي تسبب باستشهاد جميع الركاب الرحلة. هذا وتحيي إيران اليوم الذكرى السنوية 35 للجريمة التي قامت أمريكا على أثرها بمنح قائد الفرقاط الأمريكية نوط الشجاعة على عمليته الجبانة. أكد القائد العام للجيش الإيراني أن سلاح البر في الجيش بات اليوم قوة متقدمة ومزود بالتقنيات الحديثة. وأشار اللواء عبد الرحيم موسوي إلى أن الجيش الإيراني بقدراته التسليحية وبوجود قادة من ذوي الخبرة والمعرفة مستعد لتنفيذ المهام الموكلة إليه. وأضاف أن سلاح البر للجيش شهد تطورا ملموسا قياسا للماضي، مؤكدا أن هذا السلاح استطاع اليوم أن يخرج من كل المهام التي أوكلت إليه مرفوع الرأس ويسجل مواقف تبعث على الفخر والاعتزاز إلى جانب الوحدات الأخرى التي تجعل الجيش يتقدم نحو الأمام. ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية إلى 9 شهداء و50 مصابا، بعضهم في حالات خطرة. وتستمر الاشتباكات بين المقاومين وجنود الاحتلال قرب مسجد الأنصار المحاصر من قبل الصهاينة، فيما أعلنت إسرائيل القدس قضاءها على قوة الكيان متواغلة على محور الدمج بالمدينة ويسقطون أفرادها بين قتيل وجريح. ومن جانبه يعتبر الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة أن ما يجري في جنين مذبحة بحق الفلسطينيين والمقاومة ستقوم بواجبها لوقفها. وشن جيش الاحتلال عدوانا بريا وجويا واسعا على المدينة لتقتحم عشرات الآليات العسكرية المدينة من مختلف المحاور. كشفت وزارة الداخلية الفرنسية أن حدة الاحتجاجات في أنحاء فرنسا تراجعت ليلة الأحد. وأكدت الوزارة أن قوات الشرطة ألقت القبض على نحو 750 شخصا خلال عملية قمع الاحتجاجات، لافتة إلى تعبئة 45,000 من أفراد الشرطة والآلاف من رجال الإطفاء. هذا وفرضت السلطات الفرنسية حظرا للتجول في العاصمة باريس وعدد من المدن، فيما أوقفت حركة النقل العام لاحتواء الاحتجاجات المتواصلة اليوم السابع على التوالي. وإلى اليمن، تعيش محافظات الجنوب اليمني حالة من الانفلات الأمني وانعدام الخدمات الأساسية، ما أدت إلى حالة من السقط الشعبي على تدهور هذه الأوضاع. وحذر سكان محافظة عدن من خطورة تحويل الأحياء السكنية بالمدينة إلى مخازن للسلاح، وذلك بعد سلسلة انفجارات ضربت مخزنا للأسلحة تابع لقوات المجلس الانتقالي. تفاصيل أكثر في التقرير التالي.
محافظات الجنوب اليمني تغلي على صفيح ساخن. أبناء الجنوب يعيشون حالة من السخط لتدهور الوضع الأمني والمعيشي في محافظاتهم. فقد حذر سكان محافظة عدن الخاضعة لسيطرة تحالف العدوان ومرتزقته من خطورة تحويل الأحياء السكنية بالمدينة إلى مخازن للسلاح، وذلك بعد سلسلة انفجارات ضربت مخزن للأسلحة تابعة لقوات المجلس الانتقالي في حي مدينة الشعب السكني وسط مدينة البريقة بمحافظة عدن. وأثارت الانفجارات فزع السكان وسط اتهامات للسلطات الأمنية في المحافظة بالتعتيم التام على الخسائر الناجمة. وأكد السكان أن عملية تخزين الأسلحة تجري بسرية تامة ودون علم المواطنين وفي مباني سكنية من عدة طوابق. من جانب آخر، اقتحم مسلحون في مدينة عدن منزل القيادي بقوات الحزام الأمني والضاح عمر عبد العزيز، وقاموا بنهب مقتنيات ثمينة منه. ورجحت مصادر محلية أن المسلحين قد يكونوا قوات خاصة بسبب ما أظهروه من خبرة أمنية في اقتحام المنزل وسرقة محتوياته، مشيرة إلى أن ذلك قد يشير إلى أنه يأتي في إطار الصراع بين قيادات المجلس الانتقالي. خدميا، تعيش محافظات الجنوب حالة من انعدام الخدمات الأساسية، وكان آخر الخدمات المفقودة هي الكهرباء. فقد أعلنت وسائل إعلام جنوبية خروج محطة كهرباء عدن عن الخدمة بشكل تام، ما من شأنه أن يضاعف من مأزق أزمة الكهرباء في المحافظة الخاضعة لسيطرة تحالف العدوان. وخلال الفترة الماضية تفاقمت أزمة الكهرباء في محافظة عدن، فيما شهدت معظم أحياء المحافظة انقطاعا تاما للتيار الكهربائي تخللته بعض دقائق التوصيل. وتعود جذور أزمة الكهرباء في عدن إلى فساد كبير تشهده قطاعات الكهرباء وسط اتهامات لحكومة المرتزقة بنهب مخصصات كهرباء عدن المالية.
كشفت صحيفة صباح التركية عن عملية استخباراتية تركية انتهت باعتقال 7 جواسيس يعملون لصالح جهاز الموساد الصهيوني وجمع المعلومات عبر الهجمات السبرانية. وأوضحت الصحيفة أن المجموعة مؤلفة من جواسيس أتراك ومواطنين عرب يقيمون في البلاد، وقد تلقوا تعليماتهم من الخارج، مشيرة إلى خضوعهم لدورات عبر شبكة الإنترنت أشرف عليها ضباط بجهاز الموساد. أعلنت المتحدثة الرسمية باسم المجلس الرئاسي الليبي أن الرئيس محمد المنفي تلقى دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمشاركة في قمة روسيا أفريقيا المقررة في نهاية الشهر الجاري. وأشارت نجوى وهيبة إلى أن القمة ستكون فرصة لعقد لقاءات مهمة وبحث الملفات السياسية والاقتصادية على المستويين الثنائي والإقليمي. دعت منظمة التعاون الإسلامي لاتخاذ تدابير جماعية لمنع حوادث تدنيس القرآن الكريم، وذلك بعد أيام من حرق نسخة منه أمام مسجد ستوكهولم. وأكد الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه وجود حاجة ماسة لتوجيه رسالة واضحة بأن هذه الأفعال ليست مجرد حوادث إسلامفوبيا عادية، مشددا على ضرورة تنبيه المجتمع الدولي والتذكير بشأن التطبيق العاجل للقانون الدولي الذي يحظر بوضوح أي دعوة للكراهية الدينية، واصفا حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد بالعمل الحقير. إلى هنا نأتي للختام والعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن الشعب الإيراني لن ينسى الحظر وجريمة إسقاط أمريكا لطائرة الركاب الإيرانية في سماء الخليج الفارسي. ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية، 9 شهداء و50 مصابة. وتواصل احتجاجات في فرنسا، والسلطات تعتقل نحو 750 شخصا وتفرض حظرا للتجوال في العاصمة باريس. شكرا لكم والسلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبارك لكم مولد الإمام الهادي عليه السلام. هذا استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض عند 7:12 يأتيكم برنامج أهل التقى، استفتاءات تستمعون لها في الساعة 7:23. تلاوة عطيرة من آية الذكر الكريم في الساعة 7:39. أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها سيرفع عند 7:45. قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 8:12، اللقاء المباشر صدى المغرب العربي. من المكتبة الإيرانية في الساعة 8:46، 9:00 ونشرة إخبارية مفصلة أخرى. اليمن، التصدي والتحدي عند 9:15. في الساعة 10:00 صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. عند 11:00 حصاد المساء، المحاضرة الإسلامية تقدم لحضراتكم في الساعة 12:00. شكرا لكم وإلى اللقاء.
أهل التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيب قلوبنا، قائدنا، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الأطهار. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. عن إمام المتقين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال في وصف المتقين: لا يحيف على من يبغض، ولا يأثم في من يحب. يتحدث الإمام عليه السلام على شيء يمكن أن أقول عنه إنه من أعظم درجات جهاد النفس. لا يحيف على من يبغض، لا يظلم. هناك أشخاص لا نحبهم، وعدم الحب لا يعني أننا نكرههم، لكن يوجد أشخاص يمكن أن نكرههم، ومع ذلك فالتقي عندما يكره شخصا لا يقوم بظلمه أصلا، فإن كره الآخرين ليس مبررا للظلم. الظلم قبيح، والظلم منقصة، والظلم سيء حتى لمن نكره. على الإنسان أن لا يسير وراء عواطفه ومشاعره، فإن العواطف أحيانا تأخذ بالإنسان إلى المهالك وإلى غضب الله سبحانه. ويمكن لمن يكره أن يكون ساعيا ليفرق بين الناس، كي لا يجمع الناس، وهو ممن يقوم بفعل يكرهه الله سبحانه وتعالى. لا يحيف، لا يصدر منه ظلم حتى لمن أبغضه. وهذه مسألة مهمة، فنحن نرى أن البعض، وليس الجميع، أن البعض إذا كانت قلوبهم تكره هذا البعض، فإنهم يقومون بوسائل الانتقام، يسعون لظلمهم ومشاكل. حب الانتقام ليس من صفات المتقين، حب الانتقام ليس من صفات المؤمنين الذين يخافون الله سبحانه وتعالى. كن عادلا حتى أمام من تكره، فلعل من تكره يحمل بعض صفات الحق، وليس من تكره يكون دائما حاملا لصفات الباطل. لا تدع مشاعرك تؤثر بشخصيتك، كن دائما ناظرا بعين الإسلام، بعين الحق، بعين الله سبحانه وتعالى. وكن دائما ممن يقول: اللهم اغفر لقومي إنهم لا يعلمون. ليست المشكلة أن فلانا مكروه، المشكلة أن نقوم بالظلم، والظلم معصية من معصيات الله سبحانه. صودف أحد الزهاد وهو جريح، تقدم منه مار ورأى ما به، فبدأ هذا المار يساعد هذا الزاهد، يحاول أن يزيل الدم أو أن يضع دواء لعله يخفف ما بهذا الزاهد. في هذه المدة كان الزاهد يستمر بذكر الشكر لله، الشكر لله، الشكر لله. سأله هذا المسعف: لماذا تشكر الله سبحانه مع أنك أصبت بمصيبة؟ الشكر عند النعمة. فأجاب الزاهد: إني أشكر الله تعالى لأني في مصيبة ولست في معصية. الخطر أن يقع الإنسان في معصية. لو أن الإنسان المقابل لنا يقوم بالسيئات، يكفر بالله سبحانه والعياذ بالله، يجحد وما شاكل، فصرت مبغضا له، فهل يحق لي أن أكون ظالما معه؟ لو كنت ظالما فبماذا أفترق عنه؟ فعلى الإنسان مهما كان يبغض الآخرين أن لا يكون ظالما، لا يحيف على من يبغض، فإن من نكره هل دائما الحق عليه وهو صاحب باطل؟ هذا ليس صحيحا. ثم يقول عليه السلام: ولا يأثم في من يحب. قد نحب البعض حبا شديدا فنخالف بسبب هذا الحب الشريعة المقدسة، هذا هو المقصود بالإثم. يمكن أن يخطئ من نحب، ونحن نحاول أن نساعده فنبرر له أخطاءه. قد يعمل الحرام فنبرر له هذا الحرام، ومشاكل هذا لا يجوز. التقي من يكون على خط الاستقامة مع من يحب، ولا يخالف الشريعة لأجل من يحب. هل نكذب لأجله؟ هل نزور لأجله؟ ومشاكل ذلك علينا أن نتقي الله سبحانه، ونجعل حبنا الأساسي لله. أيها الإخوة والأخوات، قد يعيش الإنسان جوا من الحرام لأجل من يحب. مثلا إن شخصا يحب ولده، وقد تشاجر ولده مع ولد آخر، ونعلم أن هذا الولد قد أخطأ، أن ولدنا قد أخطأ، ولكن حتى لا نحمل ولدنا مسؤولية نكذب ونقول إن ولدنا لم يخطئ، وهكذا نكون قد دخلنا في الإثم. إننا نقوم بمعصية الله في سبيل هذا الولد، ومشاكل ذلك. قد يحب إنسان إنسانا آخر، والآخر يطلب الأشياء الكبيرة التي قد لا نستطيع أن نحققها، فيقوم البعض والعياذ بالله بأعمال محرمة كالسرقة على سبيل المثال لأجل من يحب. الإنسان التقي يسير على الاستقامة مع من يبغض، ويسير على الاستقامة مع من يحب. نحن دوما على خط الشريعة، قبل أن تأخذ موقفا ممن تكره، وقبل أن تحدد موقفا ممن تحب، قارن هذا الموقف مع شريعة الإسلام. فإن كانت الشريعة تحرم هذا الموقف فتخلى عنه. أيها الإخوة والأخوات، عندما نقف بعد الموت أمام الله سبحانه، لن ينفعنا محب، لن ينفعنا ولد، ولن ينفعنا أهل، إلا من كان مؤمنا تقيا. لذلك فكر في آخرتك وكيف ترضي ربك، وتذكر أنك عند الموت يحملك أحبابك على أكتافهم وعلى أكفهم، ثم يسيرون بك نحو حفيرة في الأرض، ثم يضعونك في الثرى، ثم يغلقون منافذ السماء عنك، ويرجع الجميع إلى بيوتهم وأنت وحدك. فإن كنت ظالما فمن يعينك؟ أما إن كنت مؤمنا فالله تعالى هو في عونك. غفر الله لي ولكم، رحمنا الله جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي. لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن على الإنسان المؤمن أن يكون في مستوى تحمل شيء من الخشونة، لأن هذه الحياة لا تدوم بهذه الكيفية، بالإضافة إلى أن بعض العبادات تحتاج إلى قوة وشدة، ومن تعود اللين والترف قد يتقاعس عن وظيفته عند الشدائد، وقد لا يستجيب لنداء وليه صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف عندما يظهر. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في رحلة مع برنامج استفتاءات، برنامج ديني يعرض الأحكام الشرعية ويجيب على الأسئلة الفقهية سماحة الشيخ طه أزادي، أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة. السلام عليكم فضيلة الشيخ، وأهلا بكم معنا في الاستوديو.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظكم. اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعينا، فاصل ونواصل الحوار، ابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب مجددا بكم مستمعينا الكرام، كما نرحب بفضيلة الشيخ طه أزدي ونشكره على الحضور معنا. بداية السؤال هو: ما هو تكليفنا تجاه المواقع التواصل الاجتماعي من الجهة الإسلامية؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ترد علينا: ما هو تكليف المؤمنين المؤمنات الشباب الشابات في تعاملهم مع مواقع التواصل الاجتماعي؟ قديما كانت ترد الأسئلة عن التلفاز والراديو والإذاعة، ماذا نسمع منه، ماذا ما لا نسمع،
ماذا نشاهد،
كيف نتعامل مع الصحف التي كانت بعضها تنشر الفسق، أو مثلا الإذاعات بعضها. اليوم لا، تغير الوضع. اليوم عندنا الموبايل، اليوم عندنا الأجهزة المحمولة، وهذه الأجهزة المحمولة والبرامج الجديدة
في كل بيت،
فيها كثير من البرامج والتي يطلق عليها البرامج التواصل الاجتماعي.
نعم.
كثيرة هي، وفيها الحسن وفيها السيء، فيها الحلال فيها الحرام. المكلف تكاليفه ليست فقط في المسجد، تكاليفه ليست فقط في مجتمعه، تكاليفه ليست فقط في بيته، أيضا في هذا المجال لابد للمؤمن أن يثبت على إيمانه، لابد على المكلفة أن تثبت على إيمانها، لا تنجر وراء الفسق والفجور والمحرمات في هذه المواقع، مواقع التواصل الاجتماعي، ولا أن نغفل عن ماذا؟ عن النظرة الإلهية. يعني مع الأسف نحن نشوف بعض الشباب بعض الشابات من يدخل بعد في مجال وفي أفق هذه المواقع التواصل الاجتماعي ينسى الرقابة الشرعية، ينسى الرقابة الاجتماعية، يدخلون بأسماء وهمية، يدخل إلى مواقع والعياذ بالله محرمة. هذه قطعا محرمة. هنا عندنا موضوع ثاني وهو موضوع التفاعل مع بعض المقاطع. صحيح أنت داخل باسم غير اسمك، صحيح أنت داخل باسم غير اسمك الحقيقي، بس من تتفاعلون مع مقطع وتضعون له الإعجاب، ومقطع يحتوي على شيء من المحرم، سواء من الغناء، سواء من التبرج، سواء من الصور، سواء من الغناء أو الترويج إلى ما هو المحرم، وضع الإعجاب والتفاعل مع هكذا مقاطع إنما يكون من المحرمات والتشجيع على المحرم. يعني أنت أخي المكلف أو أنت أختي المكلفة، لابد أن يكون ما بينك وبين الله تعالى رقابة شرعية. لا أن نغفل حينما ندخل إلى هكذا مواقع وننظر إلى هكذا مقاطع. الآن غير الإباحية، عفوا على هذا الكلام، عندنا مقاطع الغناء، عندنا مقاطع الممثلين المبتذلين التمثيل، عندنا مواقع وأن ذكرنا بعض الأسماء كالإنستغرام والفيسبوك واليوتيوب وغيره. قلنا أنه الإعجاب والتفاعل مع المقاطع التي تحتوي على الحرمانية أيضا يقع بالحرمة علينا، كما أن الموافق للمحرم يعتبر مشاركا له. فلا بد على المكلفين من الشباب والشابات أن يحذرون من هذه المحرمات الخفيفة التي يغفلون عنها.
كيف هي المراقبة سماحة الشيخ؟
أولا أن المكلف وأن الشاب والشابة يعلم أن الله عز وجل يراه. مواقع التواصل الاجتماعي ليست غائبة عن الله عز وجل
أبدا.
لا نعتقد أن المحرم في الخارج فقط، لا، أيضا ما نفعله، ما ننشره، ما نتفاعل به معه، ما نضع له الإعجاب أو المشاركة. يعني الآن واحد يعد مقطع أو يصنع محتوى كما يقال محتوى محرم، محتوى مخالف ماذا للموازين الشرعية. يأتي شاب بسيط أو شابة بسيطة يقوم بالإعجاب،
يستغل هذا الوضع
أو يقوم بالمشاركة لهذا المحتوى المخالف للشرع، هذا فيه حرمانية. أولا لابد أن تكون في عقولنا وفي أذهاننا وفي قلوبنا الرقابة الشرعية أن الله عز وجل يرانا. ثانيا تكليفنا كمكلفين أننا هل نكون ناشرين للفسق والفجور والمحرمات، أم نكون ناهين للمنكر وآمرون بالمعروف. أيضا في هذه الأمور إن لم نستطع أن نغير في هذه المواقع، فلا بد أن نجنب أنفسنا أن لا نتأثر وأن لا نكون مشاركين في مثل هكذا أمور محرمة.
سمعت الشيخ، اسمح لي بفاصل ونكمل هذا السؤال. مستمعينا الكرام، فاصل ونعود إليكم. نعود إليكم مستمعينا الكرام، وكان السؤال قبل الفاصل حول التواصل الاجتماعي من الجهة الإسلامية. تفضلوا.
عندنا ناحية ثانية من المحرمات التي نراها في مثل هكذا مواقع اجتماعية هو التعارف، هو التبادل، هو أن يتعرف الشاب على فتاة وبعد مدة تحصل ما بينهما المحادثات وتحصل ما بينهما
الغرام
تبادل الصور نعم. تبادل الإعجابات تبادل والعياذ بالله الصور كما تفضلتم
نعم.
الشاب والشابة موجودين بغرفة لحالهم يعتقدون أنه لا ناظر عليهم. من قبل كانت العوائل تضبط الأطفال، التلفزيون هو واحد
صح في الساعة المحددة يجب عليكم أن تنام،
بعد ينامون يطفئون. اليوم لا، اليوم صار الطفل يحمل الجهاز الموبايل،
الألعاب الفيديو،
الشاب غيره تدخل الإعلانات على ماذا؟ على الألعاب، على الإعلانات التي تحتوي على الأمور المحرمة. كنا نتكلم عن وظيفة الشاب والشابة، خو وظيفة الأب والأم أين؟ هل نستهتر بأبنائنا وبناتنا؟ والله نجح في المدرسة أحضرت له موبايل هدية، خب أنت أحضرت الهدية، سلبيات الهدية هل أنت ناظر لها؟ هل أنت مراقب لها؟ هل أنت ناظر عليها؟ لابد على الآباء والأمهات أن يلتفتوا إلى هاي المواضيع، ما يتركون الأمور كما يقال سايبة ويتركون الأمور
يعني ماذا؟ ليست المشكلة بالهدية، المشكلة
في
مضمون الهدية،
المشكلة في مراقبة الهدية.
نعم.
الموبايلات زين أنه الإنسان يعطيها كهدية، لها إيجابياتها الكثيرة.
كم وكم تستعملها؟
من الأطفال ومن الشباب ومن الجامعيين كانت دروسهم في أيام
يستفيدون
في أيام كثيرة يستفيدون من هذا الجهاز. نعم، له هو سيف ذو حدين.
نعم أحسنتم،
هو له الفوائد الكثيرة وله المضار الكثيرة. هنا السؤال يأتي، هل نلغيه؟ لا
لا.
وهل نفتح المجال ونعطي كامل الحرية؟ أيضا لا، لابد من المراقبة ولابد من توجيه الأبناء، مو بس المراقبة، مو بس أن الإنسان ماذا أنه يكون ذا عصبية وحدة مع الأطفال في مراقبته ويشكك بهم، لا، أيضا يوعيهم أو خل نصطلح على يجعل عندهم البصيرة بهذا الموضوع.
سمعت الشيخ، هذا ما يريدونه، يعني تسريب الغرب، يعني هم يريدون الأخذ عقول أطفالنا والمراهقين من خلال هذا الجهاز ومن خلال بعض البرامج السيئة. لكن نحن علينا كيف نتصرف، يعني كآباء، كمعلمين، يعني ما هو تكليفنا غير المراقبة؟ لربما بعض الأطفال أو المراهقين يعني تصرفون مثلا بدون علم الأهل. يعني
بشكل عام في مجتمعاتنا الإسلامية لابد أن يتخصصون عدة من المؤمنين من المثقفين على توعية الشباب والفتيات في هذا المجال. الأب إذا ما عنده مجال أنه يوعي أبنائه لهذه المواضيع، لابد أن يستعين بأهل التخصص. اليوم باعتقاد بعض الأخوة أصبح الأمر تكليف، أصبح الأمر واجب كفائي، أنه لابد كما أن هنالك متخصص بالأمور الاجتماعية، لابد أن يكون لدينا متخصصين بماذا؟ بالأمور الإلكترونية،
صح،
بالفضاء بالفضاء الإلكتروني،
صح، يعني هذا
بالمواقع
يعني
التواصل،
هذا حل جيد.
لابد
يعني
يكون عندنا متخصصين واعين،
لكن يجب أن يكون شيء يجذب.
لابد علينا هؤلاء المتخصصين بالمواقع الإلكترونية والأجواء الافتراضية وبرامج المواقع التواصل الاجتماعي أن يوجهوا الشباب إلى ما هو حسن، وأن يحذروهم مما
هو سيء.
ما هو سيء، هاي من ناحية. من ناحية أخرى، لماذا نحن أهل الاختصاص لا يتوجهون إلى تأسيس برامج
تجذب
في مواقع التواصل الاجتماعي
تجذب الشباب؟ أحسنتم أحسنتم فضيلة الشيخ بما تفضلتم من أحكام مفيدة لنا وللمستمعين الكرام شكرا لكم، وأيضا لكم مستمعينا شكرا لكم على حسن استماعكم لنا. إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات مع سماحة الشيخ طه أزدي. كان عنوان هذه الحلقة حول تكليفنا تجاه المواقع التواصل الاجتماعي من الجهة الإسلامية. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة قطع عرش الغرور. بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور. نبض إحساس وبعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور.
غايتك رحمتك تسحر كلمتك.
غايتك رحمتك تسحر كلمتك.
انت للمذنب نبي الرحمة يا نبينا نور وجهك بدد.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي. أشهد أن علي حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على حي على خير العمل. الله أكبر الله أكبر لا
السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله السلام عليك يا وارث نوح النبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام السلام عليك يا ابن محمد المصطفى السلام عليك يا ابن علي المرتضى السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيمي عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. الله الله
الله الله الله الله الله
حبه في كل آن حبه في كل آن كان لي حقا وسما وسما وسما
حبه في كل آن كان لي حقا وساما فهنيئا لفؤاد فهنيئا لفؤاد نل من طه المرام 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 حبه في كل آن كان لي حقا وساما إنني ذبت اشتياقا لحبيبي وغراما لحبيبي وغراما أنا في مدح محمد مغرم والله يشهد أنا في مدح محمد مغرم والله يشهد أنا في أوصافه أنا في أوصاف طه أنا في أوصافه أنا في أوصاف طه بيت صبا بيت صبا بيت صبا قد بيت صبا آه صبا يا عيني صبا مستهاما في هواك العباد فيها وهوى هوى 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 خير العباد.